بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ذكر في طاعة ولاة الأمور أن من صار خليفة سمي أمير المؤمنين وجبت طاعته، أنا إذا غلب بسيفه، وهذا قد تكلمنا عليه، وتكلمنا على حرمة الخروج على الأئمة وشق عصاهم. قال رحمه الله: من السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة. وهذا قال من السنة هجران أهل البدع، من السنة أي سنة السلف رحمة الله عليهم، سنة السلف أن كانوا يهجرون أهل البدع. وأخذوا هذا، والمراد بالهجران هنا خاصة هجران مجالسهم، مجالس أهل البدع، ولا يخالطهم في أعمالهم، بل حتى هجرانهم بالكلام وهجرانهم بالأبدان. أنا أحيانا يحتاج إلى الهجر بالكلام، أي عدم تكليمهم، وأيضا عدم الاجتماع معهم حتى تقمد بدعهم، حتى لا ينتشر شرهم. فهجران أهل البدع له فائدتان: الأولى تكون فائدة للشخص نفسه، وهو أنه لا يلبس عليه هؤلاء المبتدعة ويدخلونهم في شبههم. ولهذا جاء عن السلف أن أهل البدع كالجرب، كما جاء عن ابن عباس أن كالجرب يعدون. وأيضا جاء قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تخالطوهم، فإني لا آمن أن يلبسوا عليكم دينكم. وذكر الإمام ابن بطة في الإبانة، وكذلك الإمام الأجري في كتاب الشريعة، وأيضا ابن بطة العقبري في كتاب البدع، آثار كثيرة في هجران السلف لأهل البدع وعدم كلامهم لهم. وكما قلنا أن له فائدتان: الفائدة الأولى بالنسبة للشخص نفسه أنه يحمي نفسه ويحمي عقيدته ودينه، والفائدة الأخرى هي بالنسبة لغيرهم من الناس من المسلمين، ألا يغتروا بهؤلاء المبتدعة. فقد يكون الرجل من أهل السنة فيدخل مع أهل البدعة فيغتر به الناس، ولهذا سئل الأوزاعي عن رجل يجالس أهل السنة ويجالس أهل البدع، قال: ما أظن هذا إلا من نفاق، أن يجالس المبتدع ويجالس أهل السنة، يريد أن يخلط بين الحق والباطل. وأما مسألة الأدلة على هذا فهي كثيرة، الأدلة على هجران أهل البدع فهي كثيرة، ومن ذلك قول الله جل وعلا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فالركود يدخل فيه التساهل في المجالسة والمخالطة، وقد أيضا يدخل فيه أيضا التسامح معهم في أشياء كثيرة. والمراد هو إظهار هؤلاء بأنهم ليسوا ملومين. أنا إذا أظهر أهل البدع أنهم ليسوا بملومين فهذا ركون إليهم، هذا ركون إليهم. ولهذا كان الفضيل بن عياض يقول: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. فلهذا فهجران أهل البدع أصل عظيم من أصول أهل السنة، لأن البدع أعظم من الكبائر، والبدع أشد، والمبتدع أشد تمسكا بالبدعة من غيرها. وقد ذكر الأئمة أن البدع أحب إلى إبليس من المعصية، كما قال سفيان الثوري أن المعصية أو أن البدع أحب إلى إبليس من المعصية. وأيضا رأى النبي عليه الصلاة والسلام قد وصف الأهواء أنها تدخل على الرجل أكثر من دخول المعصية عليه، كما جاء في حديث معاوية، وأيضا جاء من حديث أبي عامر، أقصد جاء من حديث المقدام بن معدي كرب، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأن معنى لما ذكر أهل الأهواء قال: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد بن أبي عاصم وغيره، وإسناده حسن. فلهذا فالمبتدع خطر على العبد. ومن الأدلة أيضا كذلك على مجانبة هؤلاء ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن البخاري علقه: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله، أو قال: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولهذا الواجب أن الإنسان أو المسلم السني يبتعد عن هؤلاء ويبتعد عن مجالسهم. ولا ينبغي أيضا أن يذهب يجلس في دروسهم لأجل أن عندهم مثلا علم في كذا، فإن هذا من المصائب التي أردت بكثير من ممن كان على علم وعلى سنة فتحول إلى البدعة. كثير من هؤلاء ممن كان على سنة تحول البدعة بسبب جلسته إلى البدع. وفي التاريخ أشياء كثيرة من هذا، ولعلكم تسمعون بابن عقيل أو الوفاء بن عقيل الحنبلي، فهذا كان رأسا في العلم وعنده علم كثير، حتى أن أكبر كتاب هو لهذا للوفاء بن عقيل كتاب الفنون. قال الذهبي: رأيت الجزء 800 أو بعد 800. أنا كتاب أكبر كتاب قدمه للمكتبة الإسلامية. وكان على مذهب السنة، لكن كان يحب أن يجلس عند أهل البدع ويدرس عندهم. قال وكان يقول كنت أستفيد من بعض أهل البدع، وكان أصحابنا يمنعوني من ذلك. أنا كان أصحابهم أي الحنابلة كانوا يمنعونه أن يذهب إلى هؤلاء أهل البدع، لكن أصر على ذلك فأثر فيه، لهذا ابن عقيل خرج عن طريقة الحنابلة إلى طريقة الأشاعرة، صار من أهل البدع ويقول بقول أهل البدع من التفويض وغيره. وتبعه أيضا تلميذه ابن الجوزي. فلهذا فمجالس أهل البدع تؤثر، ولهذا كان السلف يحذرون من أهل البدع بأعيانهم حتى لا يجلس الناس إليهم، وهذا كثير جدا في مذهب السلف، بل كان عبد الله المبارك يقول في المنبر يحذر من عمرو بن ثابت ويقول لا تجلسوا إلى عمرو بن ثابت فإنه يسب السلف، لا تجلسوا إلى عمرو بن ثابت فإنه يسب السلف. وهذا الباب كما قلنا كثير جدا، فحسبنا هذه الأشياء. وأيضا كذلك من ما استدل به العلماء في هجر المبتدع حديث كعب بن مالك في هجر من تخلف في غزوة تبوك، فهذا أيضا أصل في هجران أهل البدع وأهل الكبائر، وإن كان ليسوا مبتدعا لكنهم تخلفوا، يعتبر تخلفهم من الكبائر، فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 يوما حتى أنزل الله عز وجل براءتهم من فوق 7 سماوات، وهذا لإخلاصهم وأيضا إيمانهم، فعذرهم الله أو أنزل الله عز وجل توبتهم. وأيضا سنة أهل الإسلام والسلف في الشدة على أهل البدع لأجل أن لا يدخلوا في دين الله ما ليس منه. إن شاء الله تعالى نكمل في درس لاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.